بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. فالفصل السادس من كتاب عقيدة التوحيد، وفيه في بيان ركائز العبودية الصحيحة. إن العبادة ترتكز على ثلاث ركائز، هي الحب والخوف والرجاء. فبالحب مع الذل والخوف مع الرجاء لا بد في العبادة من اجتماع هذه الأمور. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين: يحبهم ويحبونه. وقال تعالى: والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال في وصف رسله وأنبيائه: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وقال بعض السلف: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته العبودية. فيقول في ركائز العبودية الصحيح: كان لك عبودية غير صحيح، عبودية مدخولة فيها دخل يحيل بين العبد وبين الوصول، وأيضا بينه وبين لذة التعبد لله عز وجل. لأن العبودية هي تمام الكمال للعبد مع تمام لذة القلب، فالإنسان لا يكون كاملا إلا إذا قام العبودية تامة، ولا يتلذذ قلبه ويشعر بلذة وطاعة إلا إذا تم العبودية. وفي الحديث ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه. إذن هنا العبودية لما كانت على هذه الجوانب، الحب والخوف والرجاء، فإذا تمت لا يذوق طعما في قلبه تاما إلا إذا تمت هذه الأشياء. وأصلها المحبة، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. فبقدر طعم الحلاوة في قلب العبد بقدر ما فيه من صحة لهذه العبودية. وغالبا أمر القلب خفي، وأحيانا قد يظهر على العبادة على العبد عبادات ظاهرة قد يظن بها أنه وصل، وأنه وصل إلى العبودية، ولكن قد تكون هذه العبادة الظاهرة مدخولة. ولذلك يعني نرى أن من عظيم آيات الله عز وجل على الجيل الأول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين تربوا في مكة، تربوا على الشدة وعلى العوز والفقر والاحتياج إلى غيرها من هذه الأمور، ونالوا ما نالوا، ولما صبروا وثبتوا على أمر الله عز وجل حصلوا هذه اللذة وحصلوا هذه السعادة. حتى أنك تستمع وتنظر في أمر بلال لما قال القائل: هانت نفسه في ذات الله عز وجل، يعني أحس بأن نفسه في مقابل هذا التعذيب قليل، لأنه قرب القليل في مقابل ما قدم من نفسه من تعذيب وتضييق، فهانت نفسه. فلما هانت نفسه ذاق طعم المحبة، فمن ثم قال أحد أحد: كلما زاد تعذيبه قال أحد أحد: وما عقلوا ما في قلبه، ما عقلوا ما في قلبه، لأن في قلبه عظمة المحبة، فمن ثم عظمة الأسباب إلى المحبوب. ومن هذه الأسباب قد تكون عبادات، قد تكون أفراح، قد تكون أفراح. فلذة بلال كانت في تعذيبه، وهذا الأخ حرم بن ملحان رضي الله عنه لما ذهب في سرية القراء وطعنه طاعن من الخلف أجهز عليه، أصابه برمح نفل من بين ثدييه فرأى الدم يسيل ينزل من قدام، فملأ كفيه من دمه وضعه على رأسه من شدة فرحه وهو يقول فزت رب الكعبة. فكلمة فزت رب الكعبة هذه ربما يعني الإنسان لا يقولها في مواطن نصر، لأن أيضا حتى عند النصر قد لا يشعر الإنسان بلذة، بتمكين قد لا يشعر بلذة، أما هم في حال تعذيبهم كانوا يشعرون بلذة، وفي حال نصرهم كانوا يشعرون بلذة. فلذة العبودية في جميع الأحوال في جميع الأوقات، أن الإنسان يتقلب مهما تقلب من شدة أو رخاء من صعوبة أو يسر، يجد في قلبه نوعا آخر ومذاقا آخر ربما لا يستطعمه غيره. فقال قسم رب الكعبة، قال قاتله، قيل كان اسمه عبد الجبار. ما معنى فاس؟ ما فاس؟ ما فوز؟ أنا قتلت ودمه يسير. فقالوا يعني أنه سيدخل الجنة، فزت ورب الكعبة. كان لهم عند الله عز وجل منزلة ومكان، فمن ثم رضاهم حال الشدة وحال الرخاء. فقضية العبادة قضية خطيرة، والإنسان ربما لا يدري من حاله أنها مفعولة إلا إذا لقي الله عز وجل. وجد كل حياته كانت عبث ولعب وضياع، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، هذا العمل مفعول قد يؤدي من الطاعات أو الظاهرات الكثيرة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. البعض يقول هذا للكفار، الجواب لا، هذا عام لأي إنسان كان في قلبه دخل، وبقدر هذا الدخل بقدر ضياع هذه العبادة، قد يكون ضياعا كليا كحال الكفار وكحال المنافقين، وقد يكون ضياعا جزئيا للمسلم، لأن العبد قد يؤدي عبادة أخلص في نصفها ورأى في النصف الآخر، إما أن تزول العبادة بالكلية أو أن يزول منها جزء مما تقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا. فالله عز وجل كريم جواد، كريم لا يرضى من عبده إلا أن يكون له كله. أما لو قاسم ربه مع غيره كمقاسمة النفس إلى غيره، فهذا طبعا لا شك أن العمل قد يكون مردودا لهذا العبد. فمن ثم كان اهتمام العبد بقلبه وبعمله بتحسين العمل وتجويد العمل في السر قبل العمل أصل في صحة العمل. وربما الإنسان قد يكون فيه خبيئة، وقد تستمر مع هذه الخبيئة إلى أن يلقى الله عز وجل، إن لم يتداركه ربه برحمة فيتفطن لهذه الخبيئة فينجو. يعني ممكن الإنسان يرى في خلل في أمر ما في نفسه، ولكن هو عاجز أن يصل إليه، يرى نوع من الخلل في جزء من العمل كحب الثناء أو المدح كالظهور أمام الناس وفي الخفاء ترى أنه مقصر مفرط، ترى أنه مثبط حال الخلوات، نشط حال الظهور بين إلى غير أشياء قد لا تقوم لها العمل. فمن ثم كان على أرباب القلوب أن يراعوا صحة العمل في القلب لا صحة العمل في الجوارح. ودائما كنا نسمع أشياء عن بعض السلف الذي كابد أمر الصالح 20 سنة. يعني إيه 20 سنة؟ والكلام ده ليس نظري، ليس نظري أبدا، ده علماء كبار طول. ولما قال أبو ذر لبلال رد برد، قال له بلال سبه بأبيه وأمه أو سبه بأبيه، فرد له أبو ذر يا ابن السوداء كلمة عادية خالص، ولكنها لامست قلب بلال، لأن أبا ذر يعني أنزله منزلا، وقد يكون حقيقي أن بلال عبد وأبو ذر سيد وتجرأ على سيده، ورأى أبا ذر أن بلال الفاضحة قطعا عظيما، فمجرد يعني في لحظة غضب قال هذا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم هذا دعا أبا ذر وقال له يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ طبعا أبو ذر كان يقول كنت ثالث ثلاث، يعني ظن أنه رقم ثلاث من الذين أسلموا، أو أربعة أو خمسة. أعيرته بأمي؟ فأجاب شيء طبيعي، قال يا رسول الله من سب آباء رجال سبوا أباءه وأمه. يعني واحد بيسب واحد هيرد عليه، ده طبيعي. ولكن لم يكن الأمر هكذا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لامس من قلب أبي ذر نوع من العلو، في عنده علو، في أحس كده اندعبت، وده سيء من ثلاثة ذكار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كلمة موجزة، قال إنك امرؤ فيك جاهلي، يعني ما تخلصت منها بعد. كان كلام موجز، ولكن أيضا كان يلامس القلوب، أن القلوب كانت حية، يعني فيها نوع من الحياة، إلا أنهم كانوا دائما يراعون أمر الاستقامة، أمر أن يسير القلب سيرا سليما صحيحا إلى الله عز وجل ولا يتعافى. ما فصل له النبي صلى الله عليه وسلم، لا قال افعل ولا خلاص، إنك امرؤ فيك جاهلي، في خلل موجود. ظلت هذه الموعظة عند أبي ذر إلى أن مات بالرملة وحيدا، لا أحد إلا زوجه، مات على جانب الطريق. وقالت الزوجة للعرفة كانت تسير، عاونوني في دفن هذا الرجل. من؟ قالوا أبو ذر، أو قالت أبو ذر صاحب لمصر. طبعا هو موقفه مع بلال موقف ممكن أي إنسان يعمله في لحظة نزول. ممكن أنا أتشاير مع صديقي وأحس أن أنا غلط، أجي أبوس راسه، أبوس إيده، أبوس رجله، لكن لا يلامس القلب أبدا. قد لو لامس القلب قد يكون هذا الأمر يعني يتكرر مرة واثنين وعشر، لأن قد أجد في نفسي نوع من النزول وقت أنا مخطئ أخطأ. والخطأ الإنسان قد يعترف به وقت وقوعه، لكن أنسى لأنه ملامس قلبي. لكن متى يلامس القلب؟ حينما تنكسر أو ينكسر سويداء قلبي عند أمر ربي سبحانه وتعالى. فبلال فعلا وقتها راح بسرعة ورد بلال، وبلال يعني ما شاء الله طاق، وراح جاء وقال له ما قدمك على خدي والكلام من بعده. لكن ليست العبرة هنا، ده ممكن موقف يعمله أي إنسان. أنت ممكن تمسك أخ من إخوانك وتشتمه وبتاع وتراجع نفسك، ده أنا غلطان، ويبوس راسه وإيده، والموقف يتكرر مع فلان وعلان 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 ويتكرر. ليه؟ لأن لم يلمس قلبك. أنا مجرد قلت شيء عادي. أما أبو ذر، أما أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يغيرون القلب قبل الجوارح. العقل كان موافق للقلب، والجوارح كانت موافقة للقلب، فمن ثم تغيروا. فقضية العبودية قضية خطيرة جدا جدا، لأن العبودية هي عبودية القلب قبل عبودية الجوارح. ولذلك الإنسان دائما يحاول أن يغير بيئته، أن يغير عادته، إنه دائما ينظر بأمر نفسه كيف يصلحه وكيف يقربه على الطريق حتى يستطيع أن يصل إلى الله عز وجل. ستموت وحدك وتحشر في قلبك وحدك وتلقى الله وحدك، ما منكم من عبد أو من أحد إلا ويكلمه الله عز وجل، ليس بينه وبينه ترجمة، انقطع في الصلاة فلا صلاة. فإن لم تراعي أمر قلبك وتثبت هذا القلب على أعتاب العبودية بحيث تكون هذه عبودية تامة، عبودية دائمة لك، مهما رأيت. يعني ممكن تكون في زمن، لأن طبعا للأسف شيء نرى نحن في زمن كما يقال التجمل، لأن الغرب أورثنا مصيبة وهي اللي بيسموه الدبلوماسية أو البرود السياسي. انك عندك دبلوماسية في الكلام، في الاعتذار، في تقديم الاسباب، في المبررات، لكن هذا ليس عند الله يقبل ابدا ابدا. لا بد ان تصلح من نفسك وان تصلح من قلبك وان تستطيع ان تقيم امر الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى. فقضية القلب قضية خطيرة جدا، لان طبعا القلب ليس لا من كتاب ولا من كراس ولا من شيخ ولا من نبي ولا من أي مخلوق. قضايا القلوب لابد أن تعالجها أنت بنفسك. يعني كما نعرف جميعا بأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا ينقسمون إلى قسم، قسم هم أهل السبت وأهل الصدق وأهل اليقين، وقسم خافوا من السيف فدخلوا تحت عباءة المسلم، استمعوا إلى مواعظه، إلى مواعظه التي تزلزل القلوب. لأن لما نسمع كده حديث الأرباب بن سارين رضي الله عنه، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون وويلت منها القلوب، هذه مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس وعظنا صلى الله عليه وسلم موعظة فما من أحد إلا وله خنين، يعني صوت بكاء مكتوم، غطى رأسه أو نكس رأسه وله خنين، هذه مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. ما لامست قلب أحد من هذا الصنف، الصنف الذي كما قلنا يعني دخل خوفا من السيف، أو يعني ما في مكان أو في باب أو سبب أن يدخل تحت هذا الباب. ولذلك حيل بينهم وبين قلوبهم، حيل بينهم، ذكر ربنا عز وجل إيه؟ ذلك بأنهم آمنوا فأثبت الله لهم الإيمان. وأيضا يعني الإمام يعني فعلا وصل إلى قلوبهم دليل أنهم كالبرق، كان في قلب المنافق برق كده رعد، يشعر فعلا ان في ايمان ويلامس قلبه وميض الايمان، لكن ينقض ويذهب ويزول. امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا، لانه ما راح امر قلبه من البدايه، وصل لمرحله ممكن يجيله الايمان لكن لا يحافظ عليه، لا يحافظ عليه بمزيد الى من الأمرين جميعا، المحبة تهيج القلب دائما، التذلل، المناجاة، إقامة العبادة التي تؤصل عبودية القلب، إن لا يعبد الله عز وجل مجرد عبادة صورة. وهذا الأمور طبعا هذه الأمور جميعا لا تكون إلا أن الإنسان يضع نفسه يعني كما يقال في قمقم، في قوقعة، يحاول دائما أن يجعل سره أفضل من علانية، وأن يجعل خبيئته مع الله عز وجل أعظم من ظاهر أمره مع الناس، ويحاول أن يجتهد اجتهادا عظيما في إصلاح خبايا فساد قلبه. لأن غالبا أي إنسان، إلا إنسان أحيانا كده بيجد نفسه يعني أمام الناس يتشمت وفي الخلوات يعني قصر. أذكر من زمان فترة طويلة يعني كنت أصلي السنة في البيت، وكان عندي بنتي الكبيرة كان عمرها تقريبا ممكن 7 سنوات، فأنا بصلي فتقريبا صلتي كانت سريعة، قلت له والله أنت تدخل على أكبر نار، أنا فزعت، تدخل أكبر نار. قلت لها إزاي؟ أنا طبعا بنت صغيرة، وقلت أنت صليت كده بسرعة، فأظن هذا كأنه في نفس محطة. فالإنسان قد لا يدرك نفسه، وقد لا يدرك حاله، وقد لا يدرك أمره، لكن كلما الإنسان أوقف نفسه مواقف في إصلاح قلبه، في سيره إلى الله عز وجل، وجعل كده في كل فترة محطة كده أخلو بنفسه مع ربي عز وجل وأناجيه. يعني أذكر زمان في بداية الالتزام كنت امشي كده في الليل، اخرج الى بعض الدكان وبعض الاشياء، واقعد كده ابص كده بالليل برضه واشوف الجو والقمر والسماء والسحاب، واقعد ابكي وانا ماشي. طبعا كان وقتها بكاء ان ايه، طبعا يعني ان الانسان نفسه ان يصل الى محبوب، لكن الانسان قد لا يدرك الاسباب. كان في شوق موجود، فالاخر عندك شوق، وممكن تقعد مره من المرات كده وتشعر بنوع من الحنين ونوع من تتمنى القرب وترى في تفسير وتبكي، لكن لا تأخذ بأسباب الوصول، لا تأخذ بأسباب الوصول. أي واحد منها يجد في نفسه محطات شجون كما يقال، تجد نفسك في قلبك كده قاعد مرة وعمال كده وتبكي وتفرح كده، وإنك نفسك وتتمنى، ترى ذنوبا كالجبال، وترى أيضا طاعات تظنها كالجبال، وعمال بقى يا إما فرح مسرور يا إما باكي شاكي حزين، لكن لا تأخذ بالأسباب، هي مجرد كده مجرد لحظات وقفات مع القلب، تشعر بعدها بلذة ثم خمول، يبدأ الحال إلى أن يعني يخرج العبد من الدنيا. ولذلك دائما يخلنا قضية الغفلة التي خيرت على قلوب المسلمين، الغفلة الغفلة عن من؟ ليس الأخيرة، لا الأخيرة، الغفلة عن الله، عن الله هو المحبة. أن تعظم في قلبك محبة تصل إلى مشاش قلبك، إنك يعني تنظر تبحث ما هو السبيل رضا الله عز وجل. وهذا قد يكون يحتاج منك إلى نوع من الاختبارات، أن تعرف قلبك على الله عز وجل كيف تصل، يعني تجد في قلبك يعني نوع ما شاء الله. لكن كما قال عند الامتحان يكرم المرء الله، يعني عبد الله بن جحش رضي الله عنه لما كان خلفه سعد بن أبي وقاص كان يخاطب نفسه، خاطب نفسك، يعني عرض قلبك على مواقف، مواقف ترى فيها إقبال لله عز وجل، ترى فيها إدبار عن معاصي الله رب العالمين. حاول كن في مواقف عندك محطة. فمن ضمن ما سمع سعد بن عبد الله بن جحش رضي الله عنه إنه بيكلم أي نفس، يا نفس قد عرضتك على الله عز وجل مرارا فتأبي. أقول لك يا نفس افعلي مني كذا، فإني والله أعرضك هذه المرة عرضا فلا تخذلي لنفسه. ثم قال ربي اللهم لا تغرب شمس اليوم إلا أن ترزقني برجل أو بكافر شديد حرب قوي بأسه يقتلني فيه فيجدع أنفي ويقطع مشافري ويبكر بطني، فإذا لقيتك قلت لي عبد الله لما فعل فيك هذا فأقول فيك يا رب. هو سعد سمع الحوار الجميل ده، طبعا ده كان ايه، لان احيانا الانسان يتناسى العمل في العمل. ممكن الانسان قدام الناس، امام الناس جميعا على مرأى من جميع الخلق ياتي بامر الناس يظنون انه رياء، ابدا هو تناسى الناس تماما. ممكن الانسان يبكي في موطن بكاء يعني قد يكون جمهور من الناس فهو صادق، لان تناسى الناس، هام قلبه وذهب مع الحبيب اما شوق او خوف. وممكن الانسان يبكي امام الناس رياء، كذاب، دجال، أفاك، أشر، قد لا تميز بين الأمرين بين الأول وبين الثاني. اللي هو بكى ده لا نفسه ما نسي الناس خالص، شاف كده بقى قاعد في جامع، قاعد في بيت في الشارع، ورأى الأمام كل اللي حوله الناس، يعني وضع بين عينيه وبين قلبه للناس غشاوة لا رأح، ولكن فتح قلبه على الله عز وجل. واحد انسان قدام الناس وهو قاعد ممكن يبكي، ممكن يعمل، ممكن كذا، ممكن الله المستعان. قضايا القلب قضايا خطيره جدا، فالانسان لابد ان يعرض قلبه دوما على الله سبحانه وتعالى دوما. كيف يصل القلب؟ المجاهده في قضيه المحبه، كيف تجلب لقلبك المحبه؟ والمحبه لا تكون بالاماني، لان كما يعني قالها شيخ الاسلام ايضا في قوله، فمن عبد الله في المحبه فقط زنديق، كحال الصوفيه والحلوليه وهؤلاء الناس، لان قليل المحبه على بقى حب وصل كده كابن عربي وفلان وعلان، ويقول لك لا ما في الجبه الا الله وانا والله واحد، نسال الله السلامه، دعا الله عن قوله علوا كبيرا. فلذلك الانسان لابد ان يوقف قلبه على يعني الاصول المحبه وكيف يهجم عليها، ومحرك المحبه الى عمل، يعني المحبه مش تفكا، لا محرك المحبه الى عمل، ان الانسان يمحب في كيفية سير القلب، إيه هي المثبطات، المعوقات، القواقع، العلاقة التي تتعلق بالقلب، كيف تتخلص منها؟ لأن أي إنسان، أنا كما قلت، أنا كامرؤ فيك جاهلية، دي قضية أثرت في أبي ذر وأثر، وأي إنسان، يعني كان عمر رضي الله عنه، يعني أنا حين أذكر أو أتأمل مثلا، لأن عمر رضي الله عنه طبعا كان في جاهلية جاهلة، وكان له يعني منة على جميع المسلمين، كان فيه قوة. لكن بين الفينة والفينة كان يراعي أمر قلب، كان يحس كده أن عنده جاهلية لابد أن يتخلص من إزاي. لما سار خلفه طلحة بن عبيد الله شافه كده رايح ماشي في مكان، ودخل قص وشوف الأرمقان ماذا يفعل، راح دخل كده وفي التراب، في طبعا الحائط عبارة عن بستان، وهو بيعفر كده راسه عمال ينادي ربه، مش من الجاب يصدر أصدر. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخل بخل، اتق الله أو لا يعذبنك، لا تجعل ناصحا من غيرك، غالبا كل من معك رأيك،
لا يدري السقفه كده بطابور انت وانت فلان وانت اهلان ما شاء الله ما شاء الله يا عم ده انت بنفسك اطير. اجعل حكمك على نفسك نفسك لان اعلم الخلق بك انت. كل ما تفكرش في نفسك ممكن تلاقي طاغوت كبير اشد من فرعون. وانت فاكر نفسك شيخ الاسلام لو جلست مع نفسك وراجعت نفسك شوف الطاغوت ده حجمه ايه قد ايه كبير صغير. اقتله اقتله ولو ان تقتل نفسك. لما جنى بنو اسرائيل جنايتهم قال لهم الله عز وجل اقتلوا انفسكم ذلكم خير لكم عند ربكم. فقتلك نفسك مش قدامك نفسك لا قتل نفسك ان تذلها وان تعطرها على امر الله عز وجل ولا ترى لها جوابا الا بعد انصياع تام لله سبحانه وتعالى. إذن هذه القضيه التي ينبغي لكل مسلم. يعني انت في زمن قد لا ترى معين ابدا يعني ربما ترى ان اهل الخير واهل الفضل يعني انزووا وخلاص ذهبوا وذهبوا من قديم. ذلك لما بنسمع كده يذهب الصالحون الاول فالاول وتقوم السعيين على شرار الناس فتظن نفسك انك في واقع وفي وضع قد يعينك اعظم مما كان من قبل. ابدا والله. يعني كان زمان زمان العالم مجرد ان تنظر في وجه ترى نور وانت الان تبص تلاقي الله مستعان. يعني لو بحثت عن خبيئتي او قلت اذا معصر سترى بلايا ومصائب وامور قد تجعلك يعني ممكن والعياذ بالله لو لم يكن عندك ثبات من غيرك ممكن تسيب الاسلام بكله. كلنا خبايا وكلنا رزايا وكلنا محن. فان لم يسترك ربك ويعينك على انقاذ نفسك من مواطن الهلكه وان تنتصر على نفسك هلكت. نسال الله السلامه. فلذلك الانسان لابد ان هو يعني يراعي هذا. عمر ايضا لما مثلا من ضمن الاشياء لما النصر في روح الاسلام و ولما قال انا عمر كنت ارعى غنيمات لخالاتي لي من بني مخزوم وكنت اجلب لهن الماء على حفر من شعير او تمر. ايه بقى ايه مشكله عمر؟ هو نسي الناس. سيب الناس كلها سيبك من الناس. لكن اراد ان يوقف نفسه ان يوقف نفسه صوت مرتفع كده عالي انه كسرها. قال ابن عوف ما زدت على ان ازريت بنفسك. فكان عمر يقول عمدا وجدت في نفسي نخوه. النخوه دي بقى لازم اعمل ايه؟ ابين من انا من انا. يعني لما كان يشيل تربه ماء تربه ماء يحمله ايه العله؟ يعني اذكر موقفا كان تقريبا في يعني من حوالي تقريبا 20 سنه. فكان الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى كان يحج في مكه. كان يحج في مكه. فالشاهد انه كان يطوف بالبيت. وبيطوف وقدرا الملك داخل وهيطوف. كان الكلام ده من 20-25 سنه. فالملك هيطوف فهو هيطوف كده فواحد غمس ودن الملك قال له الشيخ نباز موجود. وطبعا الطواف كانوا لازم يفسحوا ويبعدوا الناس عن الطواف. فقال له اجعلني حذاءه جنبه خليني اطوف معه. فضل اللي هو طبعا الشيخ نباز طبعا ضريع فمعه احد الاخوه بيطوف عادي عادي. كان الشيخ نباز له ثوب كده جلابيه من اللي هي بتاعت اللي بيسموها الحمامتين لو ثلاث حمامات كانت بتتباع وقتها 7 ريال 6 ريال اظن لغايه دلوقتي لا تزيد عن 10 مثلا. وهو عمال يطوف وده يقول له خليني جنبه. طبعا الاخ اللي مع الشيخ ابن باز قال له الملك ماشي جنبه. ما هش ولا بش. انا طبعا مش بس قصص قديمه ده انا بقول ايه على يعني في الواقع اللي احنا فيه. المهم بعد ما فرغ الشيخ ابن باز فالملك على ملأ من الناس جاء اليه قبل ما بين عينيه وقبل يده. والشيخ عمله كده بالناس قدام الناس عمله كده يعني بوس بوس. فقضيه اصلاح النفس وكسر النفس قد تحتاج من الانسان الى بافقه لسنين طويله جدا. يقول لك كبت صلاتي 20 سنه عالجت نفسي في 40 سنه 40 سنه. يعني لو الواحد مننا كده حبس نفسه في قنفل. وذلك احد الاخوه الذين ابتلي في الله عز وجل اسال الله ان يعظم اجره. فانا بكلمه وجدت انه يرى كانها عنده خسيسه. حس كده ايه؟ بشعر. واظلم الظلم انك معذب من غير السبب. يعني واحد زي جريج كده العابد ده بيقول لك خدوه وراحوا ايه؟ اتهموه بمصيبه انه زنى والست جابت الولد والتهمه لبست فيه ويلا. اعظم ظلم بلا جريره، لا تلاقي نفسك مالوش حاجه خالص. ولكن لو عظمت امر ربك ورايت ان قدر الله عز وجل فيك نافذ، وهذا من تقدير الله فيك، ربما ترى ان اعظم نعمه لك هذا البلاء الذي بلا جريره وبلا ذنب. يمكن الانسان يلقى الله يوم القيامه ليس عنده اي حسن الا هذا البلاء. ولذلك كما يقال بان اهل العافيه لما راوا درجات اهل البلاء تمنوا ان لو كانوا في الدنيا فنشروا بالمناشير وقرضوا بالمقاريض لما راوا عظيم الفضل والاجر الذي ناله اصحاب البلاء. ده واحد من غير جريره كده خد قرطه ونال منا، قد تكون خبيث وقد يكون العكس. ممكن واحد يتعذب ويفضل طالع واحنا تعذبنا واحنا مش عارف مين واحنا مين، وتعذب اجباري مش اضطراري، لان يعني احد يعذب الا اضطراري ابدا اجباري. ولكن بين الاثنين ان هذا لامس قلبه العذاب في الله عز وجل، ذاق طعم لذه لذه وجعله خبيئه بينه وبين ربه. والاخر بقى كل شويه من يتعذبنا ونفخونا وعملوا فينا وحطوا فينا وسلوا فينا، وهذا الكلام هذا قد يضيع لان اضطرار. يعني اقصد مضطر لهذا، مجبر على هذا، نسال الله السلامه. فالشاهد هنا نعود الى الموضوع اللي هو ايه مهم جدا، موضوع العباده. نسمعه كثير، اسم جامع لكل من يحب الله ويرضى من الاقوال والافعال الظاهره والباطنه كان الجنه. لكن كيفيه تحقيق هذا الباب العظيم الخطير؟ خطير. والعبد ممكن يصلي ويتخشع ويفضل يخشع ويقعد يحك ويعمل كل حاجه ويبذل كل الاسباب ويوصل ليوم القيامه ما فيش ولا حاجه خالص. ما له اي صلاه كلها صفر او لها 50% او 20% او 10%. ايه العله؟ العله هنا القلب. ان القلب لابد يكون فيه توائم وتوازن بينه وبين الجوارح. ممكن الانسان ينظر لشيء يقرب من الله لكن لا يتاثر ابدا، لان بين العين وبين القلب مسافه كبيره جدا. ولكن هذه النظره قد تحبس فلا تظهر على قلب الا بعد سنه او بعد يوم او يومين او ثلاثه. ممكن شاف مشهد سمع موعظه ما تاثر. بين العمل وبين القلب مسافه تطول وقد تقصر. بعد سنه كده جه قاعد افتكر المشهد الفلاني، واحد مثلا مات، واحد مش عارف ايه، سمع موعظه بعد سنه كده قاعد شاف الشريط لف مره وجالس في مكان فوجئ بها. قد تكون سببا في هدايته ويهتدي. يبقى ايه هنا؟ ايه الانبوب الذي بين الاذن وبين القلب روح مفتوح والايه والموعظه محبوسه. وذلك يمكن ذكرت لكم مره سابقا قصه ابو سليمان الداراني. هذا رجل كان يعني مسرف على نفسه، وراح ايه مجلس في عرس فرح وسمع واحد شيخ عادي في الجامع بيوعظ موعظه، ما تاثر ابدا، قاعد متململ قاعد على بواقه. وامتى يخلص؟ ومشي. فضل ماشي وروح وشافه خلاص والفرح خلص والعريس والعروسه مكمل، وده بينام كده بص شاف ايه الموعظه بدات السده اللي موجوده بين سمعه وبين قلبه فتح لها انبوب صغير نفسه هز. فما نام الليل، بس قال ابن الطير مش عارف ايه اللي حصل له في نفسه من هذه الكلمه. في اليوم التالي او الاسبوع الذي يليه ذهب لهذا الرجل وقعد اسمع له، الانبوب اتفتح تاثر، قال دلني اتعلم، دله فلان وعلان وعلان، حتى يقول العلماء يعني عصفور صاب كركر اللي هو الراجل اللي بعض وعز عليه خالص، قد لا تلامس قلب الاصل اللي بيقول، لكن اثرت في الامر وصار علم من الاعلام، علم في الزهد وعلم في دين غيره. فهنا الامر يحتاج الى وقفات مع نفسك في كل باب من أبواب العبادات وبالطاعات حتى تصل. فأركانه الحب والخوف والرجاء. الحب مع الذل، والذي يعادل الحب يعني يؤصله الذل. وطبعا الحب معروف، لأن الحب درجات، أن يكون الله ورسوله أحب إليه، أحب إليه. الإنسان قد لا يميز هذا أبدا، قد تكون نفسي أحب لي أو عندي من الله عز وجل. الدليل إن في أمر لله نزعتني نفسي، لا أمر نفسي. وقد يكون الأمر صعب، وذلك تخيلوا الخلة التي نال إبراهيم بسبب إيه؟ تخيلوا أن يذبح ولدا الوحيد الذي جاء بعد شوق وبعد عناء وبعد جهد، اذبح ولدك. هنا منازع بين محب الله عز وجل وبين محب نفسه هو، مش سبب من الولد، اللي بيحب الولد قلبه متعلق بالولد، فيهما يسبب محبة نفسه أم محبة الله عز وجل. دي قضية كلنا بنبتلى بها كل يوم كل لحظة، بين محاب نفسك وبين محاب الله عز وجل. ترى نفسك لا تؤثر محاب الله عز وجل على محاب نفسك في كثير من الأمور، كثير. يقول لك مش مشكلة ملحوقة. قال إبراهيم نعم، وأخذ ولده، وإيه يعني بعد ما بلغ السن اللي هو القلب بيض العقل يطيش لرؤيته، يعني بقى من 7 ل10 كده يبدأ الولد إيه، ما فيش لا يتكلم وعلى الفطرة وهذه الأشياء، وما فيش أي مناوشات ولا أي تعب. فأخذه وذبح يقين، فلما أسلم وتله للجبين وخلاص هيذبح والسكينة، أن صدقت الرؤية. هو ده إن هذا له البلاء المبين، هو هذا. أعرف قلبك كم لله المحاب، وأنت تقول لا مش لازم ببقى بفعلك، كم لله من المحاب. هو لما الصديق رضي الله عنه أنفق ماله كله، تصدق بماله كله، إيه الدرجة اللي عنده؟ إيه الدرجة؟ درجة محبة كلية. واللي الواحد يطلع ها انا عندي كام وفاضل كام، ها محب نفسي عندي كام، لا فرق كبير بين نفقة الصديق وبين نفقة غيره. اذا كل هذه اصول في درجات المحبة. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، انك تقتل محاب بنفسك. تشعر كده ان كل محاب بنفسك لابد ان تكون دون محاب الله عز وجل. واذا بدأ الصحابة يقتلون انفسهم، ولما جاء عمر والآية قرأها وعنده أرض بكبر يلا صدق، ابن عمر كان عنده أرض أيضا صدق، عنده جارية صدق أزوجها لمولاه نافع أبو طلحة الأنصاري، قاعد يفكر أدور إيه أفضل شيء عندي، أغلى ما أملك بستان قبالة المسجد النبوي، لو لم يكن له ميزة إلا دخول النبي صلى الله عليه وسلم فيه لكفى، ادي على طول. إذن عرض النفس على محبة مهم جدا، أن تنظر في نفسك درجة المحبة، درجة المحبة أن تنسلخ من نفسك. وذلك من ضمن ما قال ابن الجوزي في نكتة طريفة، وهو إن واحد رجل سمع موعظة إن أبو بكر عمل ورحمه راح خلع، كان رجل غني خلع ماله كله، لكن هل محاب هذا الرجل كمحاب الصديق؟ بعيد. فابتلاه الله عز وجل بقى، طبعا شبك صدر المحبة ولا ابتلاه الله بالشدة، ضيق عليه. وربنا عز وجل قد يبتلي عبده ليستخلص منه فعلا صدق المحبة. يعني هل كما قيل للشافعي، هل يمكن للمرء أولا أم يبتلى؟ فقال بل يبتلى ثم يمكن له، وذكر مثلا ابتلي ثم مكن له. والتمكين مش الملك، التمكين أن يكون قلبك ثابت مع الله عز وجل، هذا أم ذاك. فالرجل بعد فترة قتلي ما صبر، وبدأ بقى يشحك، وأنا كان زمان يا أخواننا عندي كذا وتصدقت بمالي، وبدأ طبعا ضيع الصدقة كلها، رئاء وسمعة عند الخلق، يفضل وقت الدنيا حسن الله ده أنا يا أخواننا كان عندي مالي كله تصدقت بيه، ده هلك صلى الله سلام. فلابد للإنسان أن يركز على قضايا قلبه وكيف يصل بقلبه إلى ربه. لو لم يكن لك شغل ولا وظيفة إلا إصلاح القلب لما جو. البعض كده كان يدور على واحد كده ممكن إيه يعني يقول له أنا أهدي لك القرشين دول، بس أريدك على ملأ أن تسب يشتمني فيه، ويدي له فلوس اجره. طب يا عم انت راجل طيب بص وما تسمعه، اريد ان ايه ان اذيل اكثر نفسي، ان اكثر نفسي. فكانوا ارباب قلوب، ارباب معرفه بكيفيه وصول القلب الى الرب سبحانه وتعالى. قال تعالى في وصف عباد المؤمنين والذين يحبهم ويحبونه، يبقى هنا المحبه متبادله، لان ادعي المحبه، ادعي المحبه كل بدع، كل بدع. طب ازاي بقى؟ دور في نفسك ايه هي بقى صدق المحبه، علامات صدق المحبه بينك وبين ربك، انك تقلب عند كل اصول الشريعه وكل فروع الشريعه، ليلك ونهارك، زمانك ومكانك، ايه هو مع الله عز وجل. وقال تعالى والذين امنوا اشد حبا لله، اشد حبا لله، ان تعارضت نفسه مع الله عز وجل قربت. وذلك لما الصحابه رضي الله عنهم لما يعني بذلوا كل شيء، حذيفه بن اليمان رضي الله عنه يعني لما يصف حاله على غزوة الأحزاب، وكان في يوم عصيب حتى أن الصحابة خافوا على أنفسهم من الأرض، برد لا يطاق وخوف لا يطاق، حتى أن سلم قال من يأتيني بخبر القوم وهو معي في الجنة؟ قيل قام الزبير قال أقعد، قام الزبير قال أقعد، من كله يرتعب موت حوت. قال قم يا حذيفه، قال والله لولا انه سماني ما قلت، ما قلت من شده التعب الذي بلغ به العبد. هذا الكلام يعني انك قد تصل في مرحله خيار بين امر الله عز وجل وبين امر نفسك، لا تطيق امر الله، وقد يكون هذا الامر تافه. اذا انت ما زلت في درجه السكون، لأن يعني حذيفة درجة، درجة كبيرة، لكن إيه دون درجة الزبير، درجة. قال لولا أنه سماني ما قلت. نفس الطريقة يعرض عليك أمر بقى، طبعا هو ده حالة بقى قلب تعب، الضغط نازل، خوف فزع رعب كل شيء، ولكن قام وقام بالمهم. أنت نفس القضية، في أمر قد يعرض لك على قلبك لكن دون أمر تافه جدا جدا جدا، ولكن لا تستطيع أن تؤديه لما في نفسك من إيه؟ قزم، تقاصر، تقاصر، لأن نفسك إيه؟ ضعيف، عاجز أن تقيم هذا الأمر، وطبعا هذا يحتاج منك إلى جهد حتى تصل إلى إيه؟ تدرج، تدرج في سير قلبك إلى الله عز وجل. وقال في وصف رسله وأنبيائه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، كلمة يسارع أي خير سباق، يسارع يسابق في الخيرات، دول الأنبياء. ويدعوننا رغبا ورهبا، الدعاء في الشدة والرخاء، الدعاء الصلة بقى. وطبعا أعظم صلة بين العبد وبين الدعاء أن دايما كده الإنسان دايما يخلو بربه ويدعو ويناجيه، مش قاعدين بقى على التراويح واللي على المنبر ومش عارف إيه وكده، لا، الدعاء تذلل التضرع لربك كعبد فقير محتاج بين يدي سيدي يتقلب بين يدي هذه وجهة، استذل للسيد سبحانه وتعالى. وطبعا اعظم درجات العبوديه الدعاء، ذكر في الحديث الدعاء هو العباده، الدعاء انكسار سويداء القلب والتذلل والتضرع امام الرب، ولا يكون هذا على ملأ من الناس. يعني بتخلو بنفسك كده تظهر فقرك وعجزك وضعفك. من الاشياء الطريفه ان عبد الرحمن الداخل خرج يستسقي، خرج يستسقي فلم يسقى، يدعي بقى ويستسقى، فبعدين بعد كده خرج فلم يسقى، فارسل احد جنوده او اتباعه الى القاضي، قال له استسقينا فلم يسقى، فقال له القاضي قل له انما ظالمك وافساد رعاياك تحيل بينك وبين قبول الاستسقاء، اصلح نفسك يسقي الله عز وجل ويصلح رعاياك. فوصل الخبر لعبد الرحمن الداخل، حس كده بالخطر. واحيانا ايه يعني احيانا الانسان لما تتجمل معاه ممكن تطلعه فرعون، لكن لما توقفه على حقيقه تقول هو غافل عنك. يعني لما يا اخوانا اعظم الحق افضل الجهاد كلمه حق ايه ده سلطان جاء تقول له ده غلط حق. فجاء عبد الرحمن الناخل وايه وبدا حس كده بفقري وذلي وضعفي واستفاق وحط في التراب راسه يستغيث. يستغيث بقى طبعا مجنون. فبعدها القاضي رآه فقال والله لا يسقين والله لا يسقين والله لا يسقين. اذا انصلح الراعي انصلحت الراعي. وفجاه السماء فتحت كالقرب حتى سقي الناس جميعا. فلابد الانسان دائما ان يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. خشوع دائما. والخشوع ليس خشوع الوجه والجعل خشوع القلب كنا منكسرين مع الله عز وجل. اقف هنا ونكمل غدا ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا أستغفر الله وأتوب إليه.